السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين وجمع رأيهم على كلمة الحق والدين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين على ما هو بالخير موصوف وعلى ما هدانا إليه من توحيد الصفوف وألف بين قلوب عباده المؤمنين وجعلهم أنصاراً وأعواناً وإخوةً في الدين، وحذرهم من الفرقة والاختلاف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله القائل: عليكم بالجماعة وإياكم بالفرقة. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. المحترم الدكتور محمد علي الشمالي، مولانا محمد بوستان قادری، مولانا محمد سرفراز مدنی، شیخ علی رضا رضوی، وسادۃ الضیوف والعلماء وقادۃ هذا المجتمع المحترمون، بداية أود أن أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء الذي يجمع مختلف المدارس الفكرية ويوحد المسلمين هنا في مركز سبارك بروك الإسلامي ببنجام. وأحمد الله تعالى فقد اجتمعنا هنا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى مخاطبا الأمة كلها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فكل الجماعات تتفق في الأصول واختلافاتنا في بعض الفروع فقط، والتي لا تخرج أحدا من دين الإسلام. وأكبر اختلاف هو اختلاف السنة والشيعة، فهو اختلاف في الفروع. ورغم ذلك فنحن نعلم من دراسة الكتب المعتبرة أنهم يتفقون في 80% من الأمور ويختلفون في 20% فقط. الإخوة المحترمون، يلقي علماء السنة والشيعة خطابات رائعة وبينهما نقاش جميل فيما يتعلق بموضوع وحدة المسلمين، ونحن نستمع بلافة لهذه النقاشات، ولكن المؤسف أنها نقاشات وفقط، فالقنوات الناطقة بالإنجليزية في بريطانيا تدير حوارا بين السنة والشيعة، ويتحدث العلماء من مختلف المذاهب داعمين بقوة الوحدة بين الجميع، ولكن لا نراها تحدث. وهذا المؤتمر لإيجاد أجوبة لهذا السؤال بدلا من الخطابات المطولة. فنحن نحتاج إلى حلول عملية تعكس نجاح هذا اللقاء، وإلا فالكلام وحده لن يحقق شيء. أيها الأحبة الكرام، لا يمكن أن ينكر أحد منا دور التقريب ما بين المذاهب في إزالة الكثير من المشاكل ما بين طوائف المجتمع الواحد، وخصوصاً في عالمنا الإسلامي، وهو في حد ذاته عملية قيمة ومحترمة تخلق نوعاً من المساواة عندما يكون هناك طرفين متعادلين في القوة أو أطراف متعددة متجانسة تتحاور بشكل علمي تحترم وتقبل كل منها الأخرى. أيها الأحبة الكرام، إن عرب الجاهلية على ما عرفوا به من البعث والشدة لم يكونوا مصدر قلق لغيرهم من الأمم، لأنهم عاشوا أوزاعاً لا تجمعهم رابطة ولا يخضعون لقانون أو سلطان، فبأسهم بينهم شديد وثاراتهم تمتص كل ما لديهم من طاقات فضلاً عن المنكرات التي فشت فيهم، وفي مقدمتها عبادة حجارة. فلما جاء الإسلام حول هذه الأمة المفككة المتصارعة المنحلة إلى أمة أخرى لها قيمتها الخالدة ورسالتها المجيدة، لقد صار العرب بالإسلام أمة جديدة في عقيدتها وسلوكها ومثلها، أمة توحدت كلمتها وقويت إرادتها وسمت مبادئها وغاياتها، فقادت البشرية إلى الإمام وأذهلت العالم بفتوحاتها في شتى الميادين. فلولا الإسلام لظل العرب كما كانوا في جاهليتهم جماعة متحاربة. إن الإسلام دين الحياة المتجددة الفاضلة، لأنه دين الوحدة والقوة العادلة. أيها الأحبة، إن من أهم ما يدعو إليه الدين بعد التوحيد هو جمع الكلمة وإتلاف القلوب والمشاعر واتحاد الغايات وتوحيد الهدف والاعتصام بحبل الله المتين، لأنه بتوحيد الصفوف واجتماع الكلمة الضمان ببقاء تماسك الأمة بتوكلها على الله تعالى ونجاح رسالتها. ومن أجل هذا فقد اعتبر الشرع جميع المسلمين إخوة في الدين، قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي حديث آخر وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المجتمع الإسلامي بالجسد الواحد المترابط الأجزاء، فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إنه لمثل راعي عظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الهجران لأنه يسبب الكراهة والبغضاء والبعد والحقد والتناحر والتدابر والتنازع والتفرق، فقال: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولما كان الاختلاف يا عباد الله مفسداً لدين الله ودنيا الناس، فقد اعتبره الإسلام انفصالاً عنه وكفراً، فقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الفرقة شطط كبير وجرم عظيم يبدد المجتمع ويمزق المجتمع، عاقبته وخيمة، خيبة في الدنيا وخسارة في الآخرة، ومآله شر مآل ويجر إلى أسوء الأحوال. قال الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أيها المؤمنون، الوحدة مقصد من المقاصد التي سعى الإسلام إلى تحقيقها، ووضع كل السبل الذي تبنى المجتمعات وتوحدها وتجمعها ولا تفرقها. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فوجه الإسلام إلى نبذ التنازع والبعد عن التخرب واجتناب التفرق، فكل ذلك يفضى إلى الفشل والتمزق وضياع الأمن وذهاب الاستقرار. وبذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وأكد على أهمية توحيد الصفوف واجتماع الكلمة وتألف القلوب لما يعود من وراء ذلك من الخير والنفع على الفرد والمجتمع. قال الله سبحانه ممتنا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المؤمنين بهذه النعمة، وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أيها الأحبة الكرام، إنما يقلق الأمة في الوقت الحالي هي فطرة التكفير، وهي موجودة أينما وجد المسلمون، وهذه الفتنة هي وجه جديد لفطرة الخوارج القديمة. وبهذه الطريقة تسيطر القوى العالمية على أمتنا الإسلامية، فباستثناء إيران لا توجد دولة إسلامية تحت حكم الإسلام. باكستان والعراق وسوريا وأفغانستان يعانون من اضطرابات، فلسطين تحت احتلال صهيوني والمسلمون في غزة فقط، والذي يحدث في غزة هو إهانة لنا نحن المسلمين هنا في أوروبا، وخاصة في بريطانيا المسلمون منقسمون إلى سنة وشيعة، والعديد من القنوات التلفزيونية تركز على هذه الفروق بانتظام. إيران حكومتها شيعية ودائمها تهان. اسألوا أنفسكم: هل خلقنا لنحتقر؟ هل خلقنا لنحتقر ونقتل؟ إن الحل لهذه المشاكل هو اجتماع هذه المذاهب والتوحيد بين المسلمين، وهذا هو سبب لقائنا اليوم. وفي الآخر أنا أريد أن أشكر الدكتور محمد علي شمالي والمركز الإسلامي في إنجلترا الذي تحول إلى المؤتمر الإسلامي في سباق بروك مركز الإسلامي برمنجام، فجزاكم الله خيراً أحسن الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.